Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Hulasatu ma tavassala ileyhil matin enna kullen min at-tafassi bighayri at-tawriyah والتفصي بغيرها لا يصدق معه الإكراه أو عفوا بل لا يصدق معه الإكراه إلا أنه في صورة التفصي بالتورية في صورة إمكان التفصي بالتورية تلحق بالإكراه حكما. هذا وآخر ما توصلنا إليه في البحث السابق. في هذا البحث يريد أن يفرق بين التورية وغيرها من ناحية التفريق الموضوعي للحكم كما في البحث السابق، فجعل المكره المتمكن من التفصي بالتورية من مصاديق الإكراه، ويصدق عليه عنوان الإكراه، بينما من يتمكن من التخلص بغير التورية خارج عن الإكراه موضوعا. والنتيجة وإن اتحدت مع البحث السابق إلا أن الطريق إلى هذه النتيجة مختلف، والوجه في هذا الطريق الجديد أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ذكروا كما تقدم شروطا لتحقق الإكراه، من جملتها أن يظن المكره أنه لو امتنع عما أكره عليه سوف يقع في ضرر ما توعد به المكره. هذا تقدم وذكرنا هذا الشرط. ومن هنا يرتفع التهافت البدوي في كلام الماتن، حيث إنه سابقا اعترف بصدق الإكراه اللغوي والعرفي، حيث إنه اعترف سابقا بعدم صدق الإكراه اللغوي والعرفي على المتمكن من التفصي بالتورية، بينما الآن سوف يعترف بصدق الإكراه، فقد يقال إنه تهافت ظاهر، ورفع هذا التهافت بالاختلاف الموضوعي بين المطلبين. ففي المطلب السابق كان النظر إلى الإكراه لغة وعرفا، بينما هنا
النظر إلى الإكراه بلحاظ تحديد الفقهاء والاصطلاح الفقهي المستفاد من الروايات. فإذا أخذنا الإكراه عند العرف واللغة فلا يصدق عنوان المكره على من كان لديه طريق للفرار. واضح الكلام؟ هذا في العرف واللغة، من له طريق للفرار لا يقال له مكره، مع قطع النظر عن نوعية الطريق. ولذا عليكم السلام احتجنا بحسب نظر اللغة والعرف إلى إلى إثبات بطلان بيع المكره المتمكن من التورية إلى التسرية الحكمية. هذا كان البحث ماذا؟ السابق. أما هنا فنلاحظ أن الفقهاء لما اشترطوا في تحقق الإكراه أن يظن المكره بوقوع ما توعد به المكره، فالإكراه بلحاظ هذا الشرط يصدق مع التمكن من التورية، وذلك لأن الموري ماذا؟ يخاف أن ينكشف أمره فيظن بتحقق الضرر. ملتفت جيدا؟ يعني الآن لو جاء السلطان وقال لي بع هذا الكتاب وأنا قلت بعتك الكتاب وأنا قاصد الإخبار مثلا، فيحتمل انكشاف الأمر، يقول السلطان أنت تضحك علي، فيؤدي ذلك إلى قتله. بخلاف التفصي بغير التورية، كما في المثال السابق من إعارة العين إلى حاكم البلد، إذ المفروض أنه بإعارتها لحاكم البلد سوف يؤدي ذلك إلى عدم إجباري على البيع، فحينئذ لا يتحقق الإكراه بشرطه. إذن واضح صار الفرق بين هذا البحث وذاك البحث في صورة التورية، لأنه بالنتيجة أنا في التورية عم أوهم الطرف، بما أني أوهم الطرف فأنا في مظنة انكشاف الحال، فأنا أبقى أظن تحقق الضرر. أما في صورة لا، أنا أعرف أن هذا يكرهني على البيع المتاع إذا كان في يدي، أما إذا أعطيته لحاكم البلد فليس له هذه الجرأة، فحينئذ لا يتحقق الإكراه الاصطلاحي مع شرط ظن وقوع الضرر. أو سوف يكرهني أن أبيعه الكتاب، تفدنا؟ فأقول له وأنا أبيعه بالفعل لأنه مجرد إيهام، أبيعه بالفعل إلى شخص آخر فلا يكرهني، فلا يتحقق ما توعد، فلا أظن تحقق ما توعد به. فإذن هذا لازم، هذا الكلام ماذا؟ أن تكون بطلان العقد في صورة التورية للدخول الموضوعي في عنوان المكره، بخلاف البحث السابق كان الحكم ببطلان المكره عليه في صورة التمكن من التورية لأجل ماذا؟ لأجل الإلحاق الحكمي، لا لأجل ماذا؟ الصدق الموضوعي. نقرأ هذا المقدار، يقول هذا: ولكن الأولى أن يفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكان التفصي بغيرها، بتحقق الموضوع في الأول دون الثاني، لأن الأصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الإكراه أن يعلم أو يظن أو أن يعلم أو يظن المكره أنه لو امتنع مما أكره عليه وقع فيما توعد عليه، ومعلوم أن المراد ليس امتناعه عنه في الواقع، ولو مع اعتقاد المكره عدم الامتناع، بل المعيار على وقوع الضرر، بل المعيار عفوا في وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره. يعني لذا كان المدار على اعتقاد المكره أن المكره لا يريد أن يمتثل، هذا معنى الامتناع، حينئذ سوف ينزل عليه الضرر. والتورية ما ظنت أن يعتقد المكره بذلك، لأنه كما قلنا قد ينكشف الحال، وهذا المعنى يصدق مع إمكان التورية ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها، لأن المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره عليه وعدم وقوع الضرر عليه، لأنه فرض البحث هذا أنه لو أعطيت العين إعارة للسلطان البلد سوف المكره لن يحقق ما توعد به. والحاصل أن التلازم بين امتناع المكره ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الإكراه موجود مع التمكن بالتورية لا مع التمكن بغير التورية، فافهم. ما أدري واضح هذا المطلب؟ عندك مشكلة؟ لا، شوف هذه فافهم إشارة إلى أن نحن قاصدين من هذا غير التورية هذا المورد، أن المفروض أن هذا الطريق واقعي وظاهري. ما معنى واقعي؟ يعني لو قمت به في الواقع لن يقع علي الضرر، وأيضا في اعتقاد المكره لن يقع علي الضرر، هذا فرض البحث في غير التورية، أني لو أعطيت المتاع للسلطان أعلم والمكره أيضا لا يوقع علي الضرر. في هذه الصورة تخلف الشرط، شرط الإكراه أن يظن وقوع الضرر لو امتنعت، بعد لا يظن، هذا مفروض البحث. بينما في صورة التورية، التورية خدعة، ولذا مناطا نستطيع أن ندخل غير التورية مع التورية، أي خدعة كانت، ولو الكذب، حتى لو قلنا أنه كان يكذب، لأنه التورية ليست من الكذب، كان يكذب، فمع ذلك حينئذ نلحقها بالمكره، لأن هذه الخدعة مظنة الانكشاف، فيبقى توقع أن يقع الضرر في صورة الامتناع.
إذا علمت أني لو عرفت هذا السلطان سوف ينتقم مني
أيضا تدخل فيه، يبقى خلاف الفرض، هذا يبقى الإكراه، يتحقق الشرط، وقوله فافهم إشارة إلى ذلك، نعم يبقى يصدق الإكراه. في هذا المقطع الجديد يريد المصنف أن يفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية وبين الإكراه في الأحكام الوضعية. فالإكراه في الأحكام التكليفية الذي من المفترض أن يكون حدا للتكليف، ما هو؟ هو الذي يرجع إلى الضرورة التي تبيح المحظورات، فحينئذ لو أن شخصا أكره على شرب الخمر فكل طريق يمكن التفصي به عن الشرب فهذا يعني أن التكليف بالحرمة يبقى فعليا، أما في باب المعاملات والآثار الوضعية هناك فقد عرفت سابقا أن المناط الأساس هو أن لا يصدق الرضا وطيب النفس. المستفاد من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراب، وقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس. فإذا كان المدار على الرضا وطيب النفس فيكون الإكراه في باب المعاملات ماذا؟ أوسع من الإكراه في الأحكام التكليفية. فمثلا لو أن شخصا في داخل المسجد يتعبد ودخل عليه ظالم أكرهه على بيع داره، فلو فرضنا أنه كان قد أقسم يمينا على ماذا؟ على عدم بيع داره، فلا يجوز له مخالفة اليمين لو كان متمكنا من الكون خارج المسجد الذي فيه قومه وعشيرته التي تحميه. ففي هذه الصورة لا يجوز له أن يبيع ويحنث. أما لو كان البيع مع قطع النظر عن الإكراه مباحا له، ما كان قد حلف يمين، فلاشتغاله بالتهجد والتعبد لا يريد أن يخرج إلى خارج المسجد. فلو باع يكون بيعه باطلا. فنلاحظ أن الإكراه في المقام لم يرفع الحكم التكليفي في صورة ماذا؟ في صورة كونه قد حلف على عدم البيع، لم يرفع الإكراه الحكم التكليفي، لكنه رفع الحكم الوضعي وهو الصحة. وليس ذلك إلا لأن الإكراه في المعاملات أوسع من الإكراه في الأحكام التكليفية. إذ لا اضطرار في صورة التمكن من الخروج في خارج المسجد، وما هو حد للتكليف؟ ما هو الاضطرار. وربما إلى ذلك تشير رواية ابن سنان المتقدمة، والتي فرقت بين الإلجاء وبين بين الجبر وبين الإكراه. فالجبر هو الإكراه الرافع للأحكام التكليفية، والإكراه هو الرافع للأحكام الوضعية. نقرأ هذا المقدار. كيف؟
قال تفاصيل غير التوريه ما يشمل ذلك حكم الاكراه.
نعم.
بالتالي هنا يكون في عواقب.
لا هلا تشوف. يقول: ثم انما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي انما هو في الاكراه ماذا؟ المسوغ للمحرمات. يقول كلامنا السابق كان في اي اكراه؟ مع قطع النظر عن البيع. كنا نتكلم في الإكراه المسوغ للمحرمات، ومناطه توقف دفع الضرر المكره، ضرر المكره على ارتكاب المكره، ومناطه توقف ذلك يعني الذي استفدناه من شرط الفقهاء وهو الظن بتحقق الضرر. وأما الإكراه الرافع للحكم الوضعي ولأثر المعاملات، فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، وقد يتحقق مع إمكان التفصي. صار ما في تناقض، صار البحث السابق
يعني لازم ذلك أنه مع إمكان التورية يجوز له أن يقع في المحرم إذا كان نظر إلى التفصيل السابق، فبالتالي مع إمكان التورية يجوز له
يأتي. أيه.
أيه. مع نص يعني أنه هذا سيأتي من الضرر أنه ما مأخوذ، أنه إلى أمكان التورية لا يجوز له.
سوف يأتي ويقول والمسألة غير خالية عن الإشكال، وهذه عادة، والآن في البداية ذكر شيء والآن
لازم الكلام بأنه
لازم الكلام السابق. نعم، وسوف يأتي ويقول والمسألة غير خالية عن الإشكال يناقش بعض ذلك. فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، وقد يتحقق. ما هو الذي يتحقق؟ المناط، أو يتحقق طيب النفس، لا العدم، طيب النفس. لأنه إذا رجعنا على المناط، المناط عدم طيب النفس، المقصود طيب النفس مع إمكان التفصي. مثلا من كان قاعدا في مكان خاص خال عن الغير، شوف أنا جعلت مثال واحد للحكم الوضعي والحكم التكليفي، أدخلت مسألة اليمين حتى نأتي إلى الحكم التكليفي. مثلا من كان قاعدا في مكان خاص خال عن الغير، متفرغا لعبادة أو مطالعة، فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده، وهو في هذه الحال غير قادر على دفع ضرره، وهو كاره للخروج عن ذلك المكان، لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه، باصطلاحنا الحاضر ماذا؟ مرافقون. نعم، كان له خدم يكفونه شرا المكره. فالظاهر صدق الإكراه حينئذ. ليش؟ لأنه لو باع يصدق عليه أنه باع بدون طيب نفس. لكن في المحرمات المناط ليس على طيب النفس وعدم طيب النفس. فالظاهر صدق الإكراه حينئذ بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء، بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده. بخلاف لو كان المرافقون كانوا في المسجد، التفتنا، ومع ذلك باع، فلا يصدق عليه أنه مكره. وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده. في الواقع هو يعني هذه الأمثلة لا نستفيد منها التحديد، وإلا قد يقال نفس ينقل الكلام إلى نفس الشيء. أنا الآن مشغول بورد، التفتنا، و أجبرني على إمضاء عقد المعاملة، وقلنا بأن إمضاء العقد يكفي عن التلفظ، والمرافق في جنبي، ولكن لا أريد أن أقطع وردي وماذا؟ وأقول للمرافق أن هذا يهددني، فأمضيت العقد، يصدق علي أيضا ماذا؟ أني أمضيت العقد من غير طيبي نفس. يعني هذه الأمثلة للتقريب، وإلا في هذه الأمثلة أيضا يمكن أن تفرض في كل مثال، يمكن أن يفرض على نحوين، فتأمل باختلاف الموارد. وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده، فإن هذا لا يتحقق في حقه الإكراه، ويكذب لو ادعاه، بخلاف الأول إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل. ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم، نحن جعلناه في مثال واحد، لو كان حالف على أن لا يبيع دارا، لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل. وقد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان. فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية، والرافع لأثر المعاملات هو الإكراه الذي ذكر فيها. ففي الواقع هنا في المعاملات المصنف خرج عن المعنى اللغوي والعرفي للإكراه، ويرى أن النصوص تدل على مصطلح خاص بمسألة الإكراه في المعاملات، أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة، والمعيار فيه عدم طيب النفس فيها، لا الضرورة والإلجاء، وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه. يعني يعترف بأن المتبادر لغة وعرفا من لفظ الإكراه هو ماذا؟ هو الجبر، هو الإلجاء، لكن بقرينتين. القرينة الأولى أن المدار في صحة المعاملة وعدم صحتها على ما يستفاد من الآية والرواية ما هو؟ لا الإكراه وعدم الإكراه، لم يؤخذ لفظ الإكراه حتى نبحث عن مدلوله اللغوي، وإنما ماذا؟ أخذ عنوان الرضا وطيب النفس. ففي كل مورد يتحقق طيب النفس فلا إكراه، وإن كان في العرف واللغة يسمى إكراها. وفي كل مورد لا يتحقق الرضا وطيب النفس فهذا إكراه، وإن كان العرف لا يسميه إكراها. واضح المناط؟ هذا هو الدليل الأول والقرينة الأولى، أن الأدلة لم يؤخذ في عنوانها الإكراه، وإنما أخذ الرضا وطيب النفس. فصحة المعاملة وبطلانها في الأدلة يدور مدار طيب النفس وعدمه. القرينة الثانية خبر من؟ ابن سنان كما تقدم. لقائل أن يقول إنه من جملة الأدلة التي استدل بها لشرطية الاختيار، لا تنسى بحثنا في أي شيء في شرطية الاختيار، من جملة الأدلة كان حديث الرفع، وحديث الرفع ورد فيه رفع الإكراه، ويوجد كلمتان أو ويوجد قرينتان لتحديد معناه. الأولى المنصرف إليه اللفظ في العرف واللغة، والإكراه في العرف واللغة بمعنى الإلجاء. القرينة الثانية جعله في مقابل ماذا؟ اضطرار في حديث الرفع، لأنه كما رفع عن أمتي ما أكره عليه رفع عنهم أيضا ما اضطروا إليه. فإذا كان هذا هو أحد أدلتنا فنفهم أن المدار ليس فقط على طيب النفس وعدمها، بل على الإكراه بما له من معنى لغوي. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك أننا نسلم أن المتبادر من الإكراه في حديث الرفع هو الإكراه بمعنى الإلجاء، فنحمل الحديث على هذا المعنى. وأما قرينة جعله مقابلا لرفع الاضطرار فيمكن التوجيه والتفريق بينهما بجعل الاضطرار هو الإلجاء غير الحاصل من الغير، كالاضطرار إلى أكل الميتة، فإنه ليس من الضروري أن يكون حاصل من الجوع، ليس من إنسان آخر، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإكراه. نقرأ هذا المقدار، يقول: فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية، والرفع لأثر المعاملات هو الإكراه، والرافع لأثر المعاملات هو الإكراه الذي ذكر فيها أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة، والمعيار فيها عدم طيب النفس فيها لا الضرورة والإلجاء، وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه. ولذا لأجل أنه المتبادر يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه، فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع والعطش والمرض، لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أن العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس، هذا الذي ذكرناه، حيث استدلوا على ذلك. يعني يقول لماذا لم جعلت الإكراه في المعاملات بمعنى وفي الأحكام التكليفية بمعنى آخر؟ يقول لأنه في المعاملات الذي نفهمه أن المناط على الرضا وطيب النفس وعدمه، ففي كل مورد صدق طيب النفس فالمعاملة صحيحة وإلا تكون باطلة وهكذا. حيث استدلوا على ذلك بقوله تعالى: تجارة عن تراض، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق. عموم اعتبار الإرادة كما في بعض الروايات التي ورد فيها التعبير بالطلاق هو إرادة الافتراق وما شاكل ذلك من النصوص المتقاربة مضمونا، وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمضارات من عياله المتقدم. فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الإكراه الرافع لأثر الحكم الوضعي، يعني الذي الإكراه الذي يرفع الوضعي ماذا؟ أوسع دائرة. يريد الماتن رحمة الله عليه أن يفرق بين الإكراه في كل واحد من الوضع والتكليف. الفقهاء استعملوا كلمة واحدة وهي عنوان الإكراه، واتضح لدينا أن النسبة بين الإكراه في المعاملات والإكراه في التكاليف ما هي؟ هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وهو أن الإكراه في الأحكام الوضعية أعم من الإكراه في الأحكام التكليفية. هذا كان البحث السابق. أما لو رفعنا اليد عن مفهوم الإكراه لنتوجه إلى ما يمكن أن يكون مناطا لرافعية الإكراه، فلا بد أن تكون النسبة بين المناطين هي نسبة العموم والخصوص من وجه. حتى يتضح ذلك لابد من معرفة المناط في المعاملات والتكاليف. أما في المعاملات فقد اتضح ما هو المناط: طيب النفس وعدم طيب النفس. وأما في التكاليف فالمناط في رفع الإكراه للحكم التكليفي هو الوقوع في أي شيء؟ في الضرر. بين هذين المناطين يوجد عموم وخصوص من وجه، تأملوا إلى يوم غدا إن شاء الله، إلى يوم السبت.